نعمته لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك.
الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل مكان، الذي لا يشغله شان عن شان، ولا يخلو من علمه مكان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، نعيش معا حول الحج. وحديثنا بإذن الله عز وجل يتعلق بقصة بناء بيت الله سبحانه الكعبة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. بيت الله الحرام الذي يقصده الحجاج من كل فج عميق، الكل يلبي والكل يرحل والكل يتعلق ببيت الله سبحانه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، ومعنى مثابة أن القلوب تثوب إليه تتعلق به، كلما طافت به تود أن لو عادت إليه مرات ومرات. الحديث الذي معنا في صحيح الإمام البخاري، وحينما أقول البخاري الكل يسمع، فالبخاري شيخ المحدثين وطبيب الحديث في علله وأستاذ الأستاذين. البخاري يروي هذا الحديث في كتاب أحاديث الأنبياء، الكتاب 40 من صحيحه، حيث قسم الإمام صحيحه إلى كتب. كما تعلمون بدأ بكتاب بدء الوحي، ثم ختم بكتاب التوحيد، وكل كتاب قسمه إلى أبواب. وفقه الإمام في تراجمه في تبويبه، البخاري الذي رأى في منامه أنه يمسك منشة يذب بها الذباب عن وجه رسول الله، فسأل المعبدين فأولوها أنه يدافع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يحفظ 300,000 حديث عن رسول الله، 300,000، وضع منها في الصحيح فقط ما يقرب ب6,000 حديث، أي أنه غربلها غربلة، واشترط شروطا في غاية الدقة وفي غاية الصعوبة حتى يضع الحديث في كتابه هذا. اشترط شروطا دقيقة وصعبة، لأنه عهد ألا يضع في هذا الكتاب إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما صح عنه فقط، ولكن ماذا نقول في زمن نطقت فيه الرويبضة، بعض أنصاف المتعلمين يطعنون في صحيح البخاري وأين هم من البخاري وشتان بين السرى والسرية. عموما هذا الحديث رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وحينما أقول سعيد بن جبير على الفور أقول من كبار التابعين سادات التابعين، تلقى الحديث والتفسير من ابن عباس، يعني هو تلميذ ابن عباس. سعيد بن جبير قتله الحجاج بن يوسف الثقفي ظلما وعدوانا، حتى أن الحجاج كان في مرض موته يستحضر دم سعيد بين عينيه وينتفض من على فراشه ويقول مالي ولسعيد مالي ولسعيد، قتله ظلما. سعيد بن جبير على سطح المسجد يوما، فوق سطح المسجد، وكان معه تلامذته. فكتب السلف تخبرنا أن الشيخ له تلاميذ وأن التلاميذ لهم شيخ، أما في عصرنا فشيوخ بلا تلاميذ وتلاميذ بلا شيوخ، فعمت الفوضى. بالطبع من كان شيخه كتابة كان خطأه أكثر من صوابه، ولا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. إذن لا بد من شيخ ولا بد للشيخ من تلاميذ، لكنك فجأة تجد من يتصدر للكلام في العلم دون أن يتأهل. ومن آفات العلم المعاصر التصدر قبل التأهل. إن شئت فقل فنحن في زمن الفوضويات وليست الفضائيات. قول لأن الجميع تكلم ويحتاج الأمر إلى وقفة شديدة، لأن هذه مسؤولية. الكلام في دين الله مسؤولية، والإفتاء في دين رب العالمين أمانة، يجب أن يعاد النظر في أمرها. سعيد بن جبير قال لتلامذته الذين كان معه سلوني عما شئتم، سلوني عما شئتم، فإني أشعر أن أجلي قد اقترب. والمعنى أنه شعر بقرب أجله وباقتراب موته. هل يشعر الإنسان بهذا؟ الجواب نعم، قد يشعر الإنسان باقتراب أجله. وفي قوله سألوني عما شئتم درس مهم، أن العالم لا ينبغي أن يحجب نفسه عن الناس، ولا ينبغي أن ينعزل عن مجتمعه، وإنما ينبغي له أن يبرز للناس وأن يتواصل مع الناس، لأنه بدون الناس لا قيمة له. علم راكد كالماء الآسن الذي لا يجري في مجراه. سلوني، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبرز في حجة الوداع لأصحابه، يبرز ليسأله من شاء عما شاء، حتى يمكن أن تجمع فتاوى النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كثيرة متعددة، يجيب المرأة ويجيب الرجل ويجيب عن كل أسئلة الحجيج في زمنه معهم في وسطهم. لم يفرغ له الطواف ويفرغ له المسعى ويضرب قبة لنفسه في عرفة دون أصحابه وإنما كان معهم يشرب مما يشربون ويأكل مما يأكلون، حتى أن العباس بن عبد المطلب أراد أن يأتيه بماء خاص، قال لا أشرب إلا مما يشرب منه الناس، حتى أن الأعرابي كان يأتي إلى المسجد فينظر في النبي عليه الصلاة والسلام وفي أصحابه فيقول لهم أيكم محمد، أيكم عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر ومعنى ذلك أنه لم يكن يتميز عن أصحابه بزي بلباس ولا بجلسة، إنما كان واحد منهم في زمن ظن فيه البعض أن العلم رفعهم فيحجبون أنفسهم عن الناس. ليس هذا هو طريق العلماء. طريق العلماء أن يكونوا مع الناس، أن يتواصلوا بهم، أن يرحموهم، أن يتوددوا إليهم، أن يصبروا عليهم وعلى أذاهم. دروس عديدة الحقيقة من حجة النبي عليه الصلاة والسلام. فأكثر التلاميذ على شيخهم السؤال، التلاميذ اغتنموا هذه الفرصة. نعم، حسن السؤال نصف العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا، إن كنت لا أعلم أسأل، ولا بأس أن أسأل، ولا أستحي أن أسأل، فالعلم يضيع بين الكبر والحياء، لا يتعلم العلم مستكبر ولا مستحي، لا تستحي من السؤال، فإن استحييت فكلف غيرك ليسأل، كما فعل علي رضي الله عنه وأرضاه، حيث كان علي زوج فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فكلف المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله عن المذي وأحكامه بمنزلة فاطمة، فسأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه عن المذي وأحكامه، قال يكفيك منه أن تغسل مذاكيرك وأن تتوضأ وعين يسمع. قال البخاري في تبويبه الرجل يكلف غيره ليسأل وهو يسمع حتى لا يحرم نفسه من العلم. عموما أيها الإخوة، الحديث من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس كما قلت أكثر عليه السؤال، فسألوه مما سألوه عن مقام إبراهيم الحجر الذي قام عليه خليل الرحمن إبراهيم يرفع البناء، وهو يرفع الكعبة ويبنيها ويشيد بناءها، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول في قصة مقام إبراهيم الذي قال الله فيه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يقول ابن عباس المتفرس الحساس مكرم الجلاس مطعم الإناس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهذا الدعاء له مناسبة أخرجها البخاري في كتاب الوضوء. أيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته دون أن يأخذ معه الماء، ابن عباس أتى بإناء فيه ماء ووضعه على باب الخلاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أخذ الماء واستنجى ثم سأل من الذي جاء بهذا الماء، قيل ابن عباس يا رسول الله، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. لما؟ الجزاء من جنس العمل. ابن عباس بين احتمالات ثلاث، إما أن يطرق الباب، باب الخلاء على النبي عليه الصلاة والسلام فيزعجه، وإما أن لا يأتي بماء من أصله، وإما أن يأتي بالماء بالطريقة التي فعلها، فاختار الاحتمال الثالث، وضع الماء. فهذا فهم، ففهمناها سليمان، يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم آدم علمنا. نعم، يقول ابن عباس لما كان بين هاجر، بين إبراهيم وهاجر، ما كان، ما الذي كان بين إبراهيم عليه السلام وهاجر؟ أيها الإخوة، معلوم أن إبراهيم عليه السلام تزوج بهاجر، تزوج بسارة، تسر بهاجر لكنه تزوج بسارة. لما كان بين إبراهيم وسارة ما كان، ما الذي كان بين إبراهيم وسارة عليه السلام؟ الحقيقة ظل إبراهيم مع سارة أكثر من 80 سنة عليه السلام، ورضي الله عن أمنا سارة، ولم يرزق بولد. هذا مهم، هذا درس مهم. إن الأنبياء منهم من بلغ من الكبر عتيا ولم يرزقه الله الولد، فهذا ابتلاء، وهذا امتحان من رب الأرض، من رب الأرض والسماء. إن زكريا قالها: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاخرا فهب لي من لدنك وليا. إبراهيم لم يرزق إلى هذا الوضع، إلى هذا الزمن، بولد، لم يرزق بولد مع كبر سنه، فجاء بامرأته سارة إلى أرض مصر، مصر الكنانة، مصر القرآن، مصر العلماء، مصر التي يدين لها الناس جميعا. لا أقول هذا من قبيل التعصب ولا التحيز، وإنما هذا واقع. إن إخوة يوسف جاءوا من الشام إلى مصر، مصر التي كانت توزع على الدنيا بأسرها الخيرات، الأرز والدقيق والقمح والشعير. يا أيها العزيز، أوف لنا الكيل وتصدق علينا. وزير الاقتصاد في مصر الكريم ابن الكريم، ابن الكريم ابن الكريم. هنا كان يوسف يجلس في مصر يوزع على الدنيا بأسرها، يعطي من شاء ويمنع عن من شاء. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب رحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. نعم، تاريخ قديم، مصر لا أحد يستطيع أن ينال منها، ومن يفكر في ذلك فإنما هو متهم في عقله، والجنون فنون. حقيقة سأني أني أخبرت اليوم أن هناك فضائية في لندن، صاحبها تونسي أنا أعرفه، يسخر القناة للهجوم على مصر ولسب مصر، ولا أدري من هو حتى يقع في هذه البلاد، من هو، ما هو تاريخه، ما هو ماضيه، من أين جاء. لا ينبغي لعاقل أبدا أن يمس هذه البلاد بسوء. لماذا؟ لأنها حاضرة أو حاضنة العلم والعلماء، لا شك في هذا ولا جدال في هذا، هذا كلام لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان، ما داعي أن نختلف. أقول أيها الأحباب، ابن عباس يروي هذه الرواية يقول لما كان بين إبراهيم وسارة مكان، ماذا كان بين إبراهيم وسارة؟ جاء بسارة إلى مصر، نزل بها، فأراد رجل ظالم أن يبطش بزوجته أو أن ينفرد بها. إبراهيم عليه السلام توضأ ودعا الله. قال ابن حجر في الفتح معلقة، وابن حجر العسقلاني مصري، مصري ظل يكتب في شرح البخاري 25 سنة يشرح البخاري، حتى أتم الشرح أقام وليمة في مصر هنا. فقيل للشوكاني من علماء اليمن، يا شوكاني اشرح لنا البخاري. قال لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح الباري، إن فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر المصري العسقلاني كتاب جمع وبين، جمع بين كتب الشروح لصحيح البخاري، وأبدع وأجاد ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لقد كفى ابن حجر الأمة بشرحه. أقول لابد أن نعرف قدر العلماء، العلماء الذين تركوا لنا ما ننتفع به بعد موتهم. عموما إبراهيم عليه السلام يستخدم السلاح الذي يستخدم في حال الكرب والبلاء والشدة، أما يجيب المضطر إذا دعاه، يدعو الله عز وجل أن يفرج كرب زوجته، فيصرف الله الطاغية الظالم عن سارة ويصاب بالشلل، ثم يقول أخرجوها فلقد جئتموني بشيطانة، وأعطاها هاجرا. الملك الظالم أعطى سارة هاجرا، وهاجر أمنا هاجر اختتنت كما تقول الروايات، ولا داعي أن نسير خلف من يتبعون الأهواء أو يفتون حسب الطلب والمقاس أو لرغبات أو لدنيا أو لمنصب، فإن الفتوى لا تؤخذ إلا من العلماء الربانيين. أقول أيها الإخوة والأخوات، أعطت سارة هاجر لإبراهيم فتسرى بها، أما تسرى بها إبراهيم فحملت هاجر قبل سارة، حملت، والغيرة كما تعلمون من طبع النساء، بل إن الصالحات قد ثبت عنهن الغيرة، فأمنا عائشة غارت على النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف، لما جاءت إحدى نسائه إليه بإناء فيه طعام في ليلة عائشة والحديث عند أحمد في مسنده، أخذت عائشة الإناء وطرحته أرضها، والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام من على الأرض ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم. ولما جاءت امرأة له في بعد موت خديجة، قام عليه الصلاة والسلام واستقبلها وقال: كانت تأتينا أيام خديجة، رحم الله خديجة. فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله، لا تزال تذكر عجوزا من عجائز قريش حمراء الشديقين؟ لقد أبدلك الله خيرا منها. قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد أعطتني حين منعني الناس، وآمنت بي حين كفر الناس، ورزقني الله منها الولد. الغيرة شيء فطري في طبيعة المرأة، لا شك في ذلك ولا اختلاف. أوحى الله إلى إبراهيم بوحي أن يأخذ هاجر وإسماعيل من الشام إلى شبه الجزيرة. وحينما أقول شبه الجزيرة أقصد تلك الأراضي المباركة التي اصطفاها الله على كل الأراضي وعلى كل البلاد، والله يصطفي ما شاء. أرض تختلف عن سائر أراضي العالم، مكة المكرمة التي خصها الله واختارها، اختارها لتكون أم القرى، لتنذر أم القرى ومن حولها. كفى أن تعلم أن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة في مكة، كل شيء فيها آمن، طعامها مبارك بدعوة إبراهيم، دعا لها تبارك الله لها أو لهم في طعامهم. مكة المكرمة الذي من يريدها بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، بلد الله الحرام. إبراهيم عليه السلام ذهب في هذه البقعة، ويعبر القرآن بقوله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ذهب إبراهيم إلى هذه البقعة وترك هاجر وإسماعيل، لكنها مسؤولية، ما تركهما بدون طعام ولا شراب، إنه راع ومسؤول عن رعيته. ترك لهما سقاء به ماء وجرابا به تمر كما تقول الرواية، ثم انطلق عائدا إلى أرض الشام. عند ذلك هاجر تعجبت من هذا الصنيع، كيف يفعل هذا إبراهيم؟ ولكن ماذا قال الله في حقه؟ وإبراهيم الذي وفى، واتخذ الله إبراهيم خليلا، إن إبراهيم كان أمة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قالت اليهود هو يهودي، قالت النصارى بل هو نصراني، قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام. إبراهيم جسده للنيران، ماله للضيفان، ولده للذبح والقربان، فاستحق أن يكسى عند الواحد الديان. إبراهيم الذي ابتلاه الله بكلمات فأتمهن بأوامر ونواهي، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. نعم، إبراهيم يمتثل لأمر الله، يسلم لأمر الله، يستسلم لوحي الله، يؤمر بذبح ولده فيفعل، يؤمر برفع القواعد فيمتثل، يؤمر بالهجرة فيمتثل، ولم لا وهو خليل الرحمن سبحانه، أبو الأنبياء، شرف ما بعده شرف، إفعة، كرامة، اصطفاء واختيار. لما عاد إلى الشام في طريقه لحقت به هاجر في الطريق: يا إبراهيم يا إبراهيم. ما أجابها. عند الثنية، مكان يسمى الثنية، التفت إلى هاجر أم ولده. أم الولد تختلف عن الزوجة عند الفقهاء، أم ولد لأنها أمة. سألها، سألته: يا إبراهيم، أربك أمرك بهذا؟ بهذا الذي تصنع بي وبولدي؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. ثقة بنصر الله، ثقة بمعية الله، ثقة بأمر الله. هذا هو المطلوب إخواني، أن نثق في وعد الله. في غزوة الأحزاب لما رأى المنافقون الأحزاب بكبر عددهم وكثرة عتادهم وعدتهم قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. صدق، صدق، تصديق، تصديق لقول الله ولقول رسول الله. عندنا إيمان أن الإسلام دين الله سينتصر، لا بد أن ينتصر ولا بد أن يعلو مهما خطط المخططون ودبر المدبرون وكاد الكائدون واجتمع المجتمعون، كل ذلك إلى هباء. والذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. سنة الله سبحانه، أمر الله سبحانه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لا أحد. عاد إبراهيم إلى الشام، هاجر في هذه البقعة بمفردها تشرب الماء، تأكل التمر، ترضع ولدها. أمانة، الابن أمانة في عنق أمه. في زمن بعض الأمهات يتركن الأبناء إلى خادمة تربيه، أو تتركه بلا مرب، رعية، ولدك، الرضاعة حق له عليك. هاجر ترضع ولدها، نفذ الماء، نفذ التمر، جف سديها، تلوى إسماعيل على بطنه وظهره، تقلب، استشرف الموتى، أقبل على الموت. أم ترى هذا المشهد ماذا تفعل؟ تقوم من توها، من فورها، تبحث عن مخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بعد العسر يسرا، وبعد الضيق فرجا، وبعد الظلام نهارا، وبعد النفاس والمخاض وضعا. نعم، هاجر ترتقي إلى جبل الصفا، وتنزل إلى بطن الوادي، تهرول، تبحث عن مخرج لولدها، تعود بعد كل شوط تطلع ماذا حدث له. 7 أشواط كاملة أمنا هاجر تسعاها بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة. في شوطها 7 تسمع صوتا يناديها، فقالت لنفسها: صح، أي أنصتي، ما هذا؟ فإذا بجبريل عليه السلام بين يديها يحدثها: أرسله الله. قالت: قال من أنت؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. فقيها، لم تقل أنا زوجة، وإنما قالت: أنا أم ولد إبراهيم، أنا أم إسماعيل. قال جبريل لها: لمن وكلكما في هذا المكان؟ قالت: وكلنا إلى الله. قال: لقد وكلكما إلى عظيم، لن يضيعكما. وكيف يضيع الله سبحانه أهله وأولياءه؟ كيف؟ لا يمكن بحال. ضرب جبريل الأرض بعقبه، وفي رواية بجزء من جناحه، فانفجرت ماء زمزم. هاجر لم تصدق أن الماء نبع من تحت قدمها، ماء، فانكبت على الماء تحيطه. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله هاجر، لو تركت زمزم لصارت عينا تجري على الأرض. طعام طعم وشفاء سقم. زمزم في هذا المكان انبعث هذا الماء لهاجر، فخافت على ضياعه فأحاطته. فطمأنها جبريل بقوله: اطمئني يا هاجر، فهذه عين لله، عين ماء يشرب منها حجاج بيت الله إلى يوم القيامة، عين لا تنضب، ماء فيه خصائص تختلف عن كل المياه، حللوه يا أعداء الإسلام. أنا أدعوكم أن تأخذوا عينة من ماء زمزم وتحللوها إلى عناصرها، وتخبرونا هل يختلف هذا الماء عن سائر المياه، لنبرهن لكم وندلل لكم على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن كنا لنحتاج، فنحن عندنا يقين بصدق خير الأنبياء وإمام المرسلين رغم أنف الحاقدين. نعم، قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. في مرض موته قال له عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله، أنكتب عنك كل ما تقول فأنت في مرض موتك؟ قال: اكتب، فإن فم محمد لا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا صدقا. نعم، نعم، رسول الله شرح الله صدره، وضع عنه وزره، رفع له ذكره، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. عجيب، يسألني بعض الناس يقولون إن عيسى عليه السلام بشر بأحمد ولم يبشر بمحمد. قلت هذا جهل فاضح، بل هو الجهل بعينه. لا فرق بين أحمد ومحمد، فكلاهما من الحمد. أحمد على وزن أفعل، يعني أحمد الناس لربه، أحمد الناس لربه. محمد عليه الصلاة والسلام لكونه محمود من جميع الخلائق، فكلا المعنيين صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا الماحي الذي محى الله به الكفر، محى الله به الكفر عليه الصلاة والسلام. عموما أيها الإخوة، أقول جبريل ضرب الأرض، نبع الماء، أحاطته هاجر كما قلت لكم، جاءت الطيور فوق الماء في الهواء، والعرب كانوا يعلمون الأشياء بالقرائن. قبيلة عربية تسمى جرهم في الصحراء رأت الطيور فعلمت أن هذا المكان فيه ماء، فأرسلوا واردهم ليتطلع الأمر، يستطلع الأمر، فوجد الماء وبجواره هاجر وإسماعيل، فأخبر قومه فجاءوا بجوارها فقالوا: يا هاجر، هل تأذنين لنا أن ننزل بجوارك؟ أرأيت إلى شيم العرب القدماء؟ نعم، قبيلة عربية عندها مبادئ، عندها أخلاقيات تحكمها، ليس كالهمج الرعاع، همج يضربونه ويشعون في الأرض فسادة، ويروعون الآمنين، ويحملون السكاكين والمطاوي والخناجر. هذا صنيع السفهاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسلم نهي عن أن يروع أخاه بحديدة، ما بالك بالذي يحمل مطوى لأخيه المسلم لأجل كرة؟ ماذا تقول عنه؟ أقول عنه أنا أنه مجنون، أو إنه مجنون. ما جزاؤه؟ جزاؤه نعتذر؟ بالطبع لا، بالطبع نقول الجروح قصاص. ما معنى الجروح قصاص؟ أن الذي أصاب رجلا لابد أن يقتص منه، إما بطريقة مادية وإما بطريقة مثلية، يعني يصيبه كما أصابه. الجروح قصاص. نعم، إنما أضرب ثم أعتذر ما شاء الله ما شاء الله، إذا الأمر ليس فيه شيء. إنما الشرع حينما يغيب الشرع تعم الفوضى. نعم، تعم الفوضى كما تعلمون. إخواني، نزلت قبيلة جرهم بجوار هاجر، أول من نطق بالعربية الفصحى إسماعيل عليه السلام، أنطقه الله، علمه الله العربية الفصحى، لغة القرآن. وحينما تغيب لغة القرآن عن واقع الناس يضيع الناس، كما ضاعت كثير من البلاد التي احتلتها أو احتلها الاستعمار الفرنسي، نزع من ألسنتهم العربية فأصبحوا لا يتحدثون إلا الفرنسية بطلاقة، والعربية ليست لغتهم على الإطلاق، وبالتالي انعزلوا عن القرآن وانفصلوا عن الكتاب والسنة. إسماعيل تعلم بجوار الفصحى العربية الفصحى من قبيلة درهم أيضا، لأنها قبيلة عربية، أحبوه فزوجوه، تزوج منهم وماتت أمه هاجر، رحم الله هاجر، ماتت وتزوج إسماعيل، وجاء إبراهيم يتطلع تركته في هذه البقعة، فجاء إلى بيت إسماعيل وطرق بابه، فخرجت امرأة لا يعرفها فسألها عن ولده، أين إسماعيل؟ لا تعرفه، قالت خرج للصيد. هذا هو الأصل، أن الرجل يخرج ليعمل، تربح، يكتسب، لا يجلس في البيت. مجتمع منتج، ليس مجتمع تنابلة، وليس مجتمع كسالة، وليس مجتمع يعتمد على غيره في إنتاج رغيف خبزه. نحن مصر نستورد الخبز أو القمح من غيرنا، نحن سبحان الله العظيم، وعندنا هذه الخيرات والمساحات لصالح من؟ صحراء شاسعة، النيل، نحن ينبغي أن نصدر للعالم لا أن نستورد منه. ما الذي حدث؟ ما الذي تغير؟ ما هي القيود المفروضة علينا؟ لماذا آل بنا المآل إلى هذا الحال أيها الإخوة؟ لابد أن نغير الثقافة، أن تنبع من كتاب الله وسنة رسول الله بالثقافة، ينبع العلم الذي ينبغي أن يحكمنا. عموما سألها عن إسماعيل، قالت خرج للصيد، قال ما حالكم؟ قالت شر حال، أعوذ بالله، ظلت تشكو ربها وتشكو زوجها إلى من لا تعرفه، وهذه امرأة لا تستحق أن تبقيها في بيتك. إذا ذكرت المسالب أو المساوئ في مجتمع ليست له به علاقة، تتحدث عن سلبيات الرجل وعن مساوئه وتغض الطرف عن إيجابياته، هذا نشوز، هذه امرأة لا تستحق أن يبقيها أحد في بيته. فلما سمع إبراهيم منها ذلك قال إذا جاء إسماعيل أقضي السلام وقل له غير عتبة بابك. العتبة هنا هي الزوجة لا شك. لماذا عبر عنها بالعتبة؟ قال العلماء لأنها تحمي البيت كذلك الزوجة، لأنها محل الوطئ كذلك الزوجة. فلما جاء إسماعيل سألها فقالت له هذا، قال هذا أبي يأمرني بطلاقك، اذهبي فأنت طالق. قال رجل لعمر رضي الله عنه ابن الخطاب، لو أمرني أبي بطلاق زوجتي أفعل؟ قال لو كان أبوك إبراهيم وأنت إسماعيل فافعل. والمعنى أن إبراهيم لا يأمر هكذا، وأن إسماعيل لا يستجيب هكذا، يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، امتثال لأمر الله. تزوج إسماعيل من امرأة أخرى من هذه القبيلة، لكن الله أبدله بزوجة صالحة. جاء إبراهيم وسألها فقالت خير حال، نحن في سعة، وأثنت على ربها وأثنت على زوجها. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء. قال اللهم بارك لهما في طعامهم، بارك لهم في لحمهم وفي مائهم. ولذلك اللحم والماء في مكة يختلف تام الاختلاف عن كل بقاع العالم. نعم، بدعوة إبراهيم عليه السلام. جاء في المرة الثالثة وقال له، أقال لها أقري السلام وقل له سبت عتبة بابك. فأبقى المرأة. فجاء في المرة الثالثة وجد إسماعيل عند بئر زمزم يصنع نبلا يستعد للصيد، فقال يا إسماعيل إن ربي أمرني أن أرفع قواعد بيته هاهنا. قال يا أبت استجب لأمر ربك. قال يا إسماعيل وأمرك أن تعاونني. قال إذن أفعل. فقام إبراهيم يرفع البناء وإسماعيل يعاونه حتى عجل الشيخ عن رفع البناء أكثر بحسب طول قامته، فجاء بحجر وقام عليه ورفع البناء أكثر مما كلفه الله به، لأنه مكلف بحسب الطاقة، بحسب جهده، بحسب طوله، لكنه أتى بحجر قام عليه. هذا الحجر هو المقام الذي كان يلتصق بالكعبة إلى وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى فصله عمر عن الكعبة حتى يتسنى للناس الطواف، ذلك الذي أنزل الله فيه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولقد دعا إبراهيم بدعوات ثلاث: الأولى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، الثانية ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، الثالثة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أنا دعوة أبي إبراهيم، كما قال صلى الله عليه وسلم دعا إبراهيم ببعثة رسول الله وهو يرفع البيت. عند ذلك أمره الله أن يؤذن بعد أن تم البناء، قاله أذن يا إبراهيم في الناس بالحج، فقال أيها الناس إن الله بنى بيتا، إن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا حجوه، فإن الله قد كتب عليكم حجة. فوصل نداء إبراهيم إلى الأرحام، إلى الأجن في أرحام أمهاتهم، وإلى العالم أجمع، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لذا الجمع يقول لبيك اللهم لبيك، ولبيك بمعنى إجابة، تلو إجابة تلو إجابة، الكل يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، استجابة لنداء خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيها الأحباب الكرام، أقول لحجاج بيت الله: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، طبتم وطاب دليلكم يا حيرتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، ويطيب لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. في الختام أسأل الله سبحانه أن يبلغنا حج بيته الحرام، وأن يبلغنا الشرب من ماء زمزم، وأن يبلغنا السعي بين الصفا والمروة، والوقوف على عرفة، ورمي الجمرات في منى، والمبيت في المزدلفة، وأداء المناسك، فإن هذا من باب الاصطفاء والاختيار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا، تقبل منا صلاتنا وقيامنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين آمين آمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.